إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زال حديثنا يتواصل حول شروط لا إله إلا الله، ونتحدث اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن شرطين آخرين من هذه الشروط، وهما القبول والانقياد. فلا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة يشترط لها في النفع عند الله جل وعلا في الآخرة أن يكون قائلها متصفا بالقبول والانقياد. لابد أن يحقق هذين الشرطين، لابد أن يتصف بهما، لابد أن يأتي بهما حتى تنفعه لا إله إلا الله. فأما القبول فمعناه أن يكون المسلم متقبلا لهذه الكلمة، مستعدا لمقتضياتها ولوازمها. فلا إله إلا الله لها لوازم ومتممات تتمثل في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يكون المسلم متقبلا لكل ما يأتي من عندهما، لابد أن يكون متقبلا لكل ما يأتي من عند الله جل وعلا من أمر أو نهي، لابد أن يكون متقبلا لكل ما يأتي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي، لابد أن يكون مستعدا للطاعة، متجهزا متأهبا لها، بحيث إذا أتاه شيء من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتكبر عن امتثاله. فلابد أن يكون متقبلا، وهذا القبول لا بد أن يكون منافيا للكبر والإباء، فلا يكون في قلبه كبر على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون في قلبه كبر عن طاعة الله ورسوله، لا يكون في قلبه إباء لطاعة الله ورسوله. لا بد من كل هذا حتى يتحقق شرط القبول. هذا هو معنى القبول أيها الإخوة. وقد دلت على اشتراطه نصوص متعددة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينت هذه النصوص أن من لم يتصف بهذا القبول وأتى بضده من الكبر والإباء والعياذ بالله لا يكون من الإسلام في شيء، بل يكون من الكفر وأهله عياذا بالله تعالى. فانظر مثلا إلى وصف الله جل وعلا للمشركين في سورة الصافات مبينا عاقبتهم وحالهم. يقول جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. هذه عاقبة الكفر وأهله، عاقبة الطغيان وأهله. يحشرون يوم القيامة إلى النار والعياذ بالله، يكونون من أهلها ومن المخلدين فيها، لا نصير لهم ولا شفيع لهم، لن ينفعهم أحد ولن ينجيهم أحد من هذا المصير. هؤلاء الظالمون الكفار وصفهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الآيات نفسها مبينا السبب الذي أدى بهم إلى هذه الحال، فقال جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هذا هو السبب الذي أدى بأولئك الكفار إلى هذه العاقبة، هذا هو السبب الذي أدى بهم إلى هذا الكفر وإلى هذه اللعنة، أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، إذا قيل لهم قولوها وانقادوا لها واقبلوا لها يستكبرون، يستكبرون عليها، يستكبرون عن التلفظ بها، يستكبرون عن قبولها وقبول ما تدل عليه، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هكذا كانوا يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصفة التي وصف بها الأنبياء والمرسلون، ويوصف بها أتباعهم إلى أن يشاء الله جل وعلا، يوصفون بها أو بنحوها. يقولون هذا الشاعر المجنون الذي يقول كلاما ساحرا، يقول كلاما جميلا لا نستطيع أن نعارضه، فتن به رجالنا ونساءنا ومماليكنا، فتن به كل أحد، لا يستطيع أحد أن يعارضه ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. هذا لا شك أنه جنون، هذا لا شك أنه سحر كهانة. فهل هذا الساحر الكاهن المجنون نترك آلهتنا لأجله؟ نترك ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا وما توارثناه جيلا بعد جيل لأجل هذا الكلام الذي يقوله هذا الإنسان؟ هذه عقيدتهم وهذا كلامهم، يتوارثه أشباههم جيلا بعد جيل حتى من المسلمين أنفسهم. فمن المسلمين من يعارض الحق بمثل هذه الحجة، من المسلمين من لا يقبل الحق بمثل هذه الحجة، إذا أتيته وقلت له قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لك لا، أنا وجدت أبي يفعل كذا، وجدت جدي يفعل كذا، هذا كلام جديد، هذا لا نعرفه، وإنما نعرف ما كان عليه آباؤنا، هذا هو الذي نعرفه. ألا ترى أن هذا الكلام من جنس كلام المشركين؟ ألا ترى أن هذه الحجة من جنس حجة المشركين؟ وإن كان الذين يقولونها مسلمين لا نكفرهم، ولكن الحجة واحدة والطريقة واحدة والعلة واحدة، فاحذر من هذا يا عبد الله، وإياك أن تعارض شيئا من الحق الذي يأتيك من عند الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام. لا يجوز لك أن تحتج بما كان عليه الآباء والأجداد، فإن آباءنا وأجدادنا ليسوا أنبياء وليسوا معصومين، ولم يكونوا ممن يحتج بأفعالهم ولا بأقوالهم. فاحذر وتنبه، وعليك أن تكون طيعا منقادا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمشركون أحسن الله تعالى إليكم كانت هذه حجتهم، أو كان هذا هو السبب الذي أودى بهم إلى هذه العقيدة، أنهم استكبروا على لا إله إلا الله، استكبروا عن قولها واستكبروا عن قبولها. فالله جل وعلا جعل هذا من صفات الكفار، وجعل هذا من موجبات الهلاك والدوار، أعاذنا الله تعالى وإياكم من ذلك. وقد بين لنا ربنا جل وعلا أن طائفة من الخلق يكفرون ويخرجون عن الإسلام بمثل هذا الأمر، بالكبر والإباء عن طاعة الله جل وعلا، حتى وإن كان في نفسه معترفا بربوبية الله، معترفا أن الله جل وعلا هو الذي خلقه وهو الذي يرزقه وهو الذي يحييه ويميته وهو الذي بيده أمره كله، وإن كان معترفا بكل هذا، وإن كان حتى مقرا بالألوهية بلا إله إلا الله، لكنه يستكبر على الله ويرد أمر الله ويأبى القيادة لله، فهذا لا ينفعه شيء مما تقدم، لا تنفعه ربوبية أعني الإقرار بها، لا ينفعه إقرار بربوبية ولا بألوهية ولا بغير ذلك، لأن من مقتضيات ذلك أن تكون طائعا لله جل وعلا متقبلا لما يأتي من عنده. ومن أعظم من كفر بهذه الطريقة إبليس عليه لعائن الله. إبليس كفر بهذه الطريقة، كفر بالكبر والإباء والرد لأمر الله جل وعلا. وقد قص الله تبارك وتعالى علينا نبأه في ذلك في غير موطن في كتابه، منها قوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كيف كفر إبليس؟ استكبر على الله، أبى أن يطيع الله، رد الأمر على الله. لما أمره الله جل وعلا أن يسجد لآدم عليه السلام وهو مخلوق من طين، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كيف لمخلوق خلق من النار أن يسجد لمخلوق خلق من الطين؟ وفي آية أخرى قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسلوب. وفي آية ثالثة قال: أسجد لمن خلقت طينا، إلى غير ذلك. فهو تكبر ولم ينقض لأمر الله جل وعلا، ولم يتقبل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، فكفر بهذه الطريقة، مع أنه لم ينكر أن الله هو الذي خلقه، بل جعل يقول له: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وجعل يقول: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. انظر كيف يخاطب ربه جل وعلا: ربي ربي ربي. إذن فلم ينكر أن الله جل وعلا هو ربه، ما قال إن الله جل وعلا لم يخلقه أو لم يرزقه أو ليس قائما على شؤونه مدبرا لأموره، بل كان معترفا بكل هذا، وكان يقر بيوم البعث: أنظرني إلى يوم يبعثون. فهو يعلم أن هناك بعث ويعلم أن هناك حسابا، ويعلم أن هذا اليوم آت لا محالة، ولكن هل هو مسلم؟ هل هو مؤمن؟ هل هو طائع لله جل وعلا؟ لا، بل هو شيخ الكفار. لماذا؟ ألم يقل ربي ربي؟ ألم يكن مقرا بالبعث؟ بلى، كان مقرا بهذا، ولكنه استكبر، رد الأمر على الله جل وعلا، بخلاف آدم عليه السلام. آدم عليه السلام نهاه الله جل وعلا عن الأكل من الشجرة وخالف، أو لم يمتثل نهي الله جل وعلا، لم يطع الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه المخالفة لم تكن ناشئة عن كبر، بل كانت ناشئة عن ضعف، كانت ناشئة عن نسيان، كما قال الله جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. استجاب للشيطان، استجاب لهذه الوسوسة التي يستجيب لها أبناؤه من بعد عليه السلام، فلم يتكبر على الله، ولم يأبى أن يطيع الله جل وعلا، وإنما ضعف ولم يستطع أن يقاوم الشيطان كما نفعل نحن جميعا، لهذا لم يكفر وإن كان خالف أمر الله جل وعلا. فالفرق بين آدم وإبليس أن آدم عليه السلام لم يتكبر، ولم يأبى الانقياد لأمر الله جل وعلا، فلم يكفر. أما إبليس فأبى واستكبر ورد الأمر على الله فكفر بها. تعرف هذا جيدا يا عبد الله، فإن هذا منزلق خطير قد يقع فيه المسلم وهو لا يشعر. قد يتكبر المسلم عن شيء من أوامر الله جل وعلا فيكفر دون أن يشعر، وهذا كما دلت عليه النصوص دل عليه إجماع أهل العلم. فالذي يخالف شيئا من أوامر الله جل وعلا، لا يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، يترك فرضا أو يرتكب محرما على سبيل الكبر والرد لأمر الله جل وعلا، فهذا ليس بمسلم. فمثلا المرأة التي تترك الحجاب على سبيل الكبر والأنفة، تقول: هذا الحجاب لا يناسبني، أنا لست ملزمة بهذا الأمر، هذا الحجاب كان للرعاع، كان لأهل الجاهلية، كان لنساء البدو ولنساء الصحراء، أما أنا فلست من أهل هذا الأمر ولا يناسبني، ولست ملزمة به، ولا أقبل هذا التشريع، فهذا كبر واضح، هذا كبر واضح تكفر به صاحبته وتخرج عن الإسلام قولا واحدا. أما التي تترك الحجاب لمعاذير فاسدة: أنا ما زلت صغيرة وحتى أتزوج، ويعني لسه بدري على هذا الأمر، ويعني الحياة ما زالت أمامي وأريد أن أتمتع بالحياة وبمشاكل هذا، فهذا وإن لم يكن كبرا وإن لم يكن كفرا، لكنه ذنب عظيم وإثم كبير، فعلى صاحبته أن تتوب إلى الله جل وعلا. فانظر إلى الفرق بين الأمرين، كيف يؤدي الكبر في الحالة الأولى إلى الخروج عن شريعة الله تماما، والخروج عن دين الله سبحانه وتعالى تماما. تحذر من هذا يا عبد الله، وعليك أن تحذر منه جيدا، وإياك أن يكون في قلبك شيء من الكبر على الله أو من الكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعرفه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق ألا تنقاد إلى الحق، أن تعرف أن الحق في كذا فلا تتبع الحق ولا تنقاد إليه، وغمط الناس هو احتقارهم والتعالي عليهم، فكيف بالكبر على الله؟ كيف بالكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بالخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى على سبيل الرد والاستكبار؟ هذا لا شك أنه عظيم، بل هو مخرج من الإسلام تماما. أعاذنا الله تعالى وإياكم من هذا، ونسأله أن يوفقنا لمرضاته وما يحبه جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، كان هذا فيما يتعلق بشرط القبول. وأما شرط الانقياد فهو قريب من القبول، ومعناه أن يكون المرء منقادا لله سبحانه وتعالى، طيعا له، ممتثلا لهذه الطاعة، أن يكون في قلبه طواعية لله جل وعلا، أن يكون منقادا لأوامر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الإسلام. الإسلام أن تسلم وجهك لله. كيف؟ أن تضع نفسك بين يدي الله جل وعلا، إذا أمرك بشيء فعلت، وإذا نهاك عن شيء لم تفعل. أن تكون عبدا حقيقيا لله جل وعلا، كيفما يحركك الله سبحانه وتعالى، إذا أمرك أن تذهب إلى كذا ذهب، إذا أمرك أن تقف في كذا وقف، إذا أمرك أن تفعل كذا فعل، إذا نهاك عن فعل شيء لم تفعل، وهكذا. أن يكون في قلبك هذا الأمر، أن يكون في قلبك هذا الاستعداد لطاعة الله سبحانه وتعالى، أن يكون في قلبك هذا الانقياد وهذه الطواعية وهذا الاستسلام بين يدي الله جل وعلا. هذا هو معنى الانقياد. والانقياد كما قلت لحضراتكم مرادف لمعنى الإسلام، والله جل وعلا أمر بهذا الإسلام، وجعله جعل الإسلام من صفات العباد الصالحين الذين يفوزون بالفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فقال الله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فانظر كيف أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإسلام، أن يسلموا له، أن يسلموا وجوههم إليه، أن يكونوا طائعين له سبحانه، منقادين لأوامره جل شأنه. انظر إلى قول الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الذي يسلم وجهه لله على هذه الكيفية التي قلناها من الانقياد والطواعية والاستسلام وهو محسن، أي وهو متبع لشريعة الأنبياء، متبع لشريعة الرسل، لا يعبد الله جل وعلا على هواه، لا يعبد الله جل وعلا بعقله واستحسانه، وإنما يتقيد في عبادته بما جاءت به الأنبياء والرسل، بما شرعه الأنبياء والرسل، بما سنه الأنبياء والرسل. وهذا هو معنى الاتباع. ولا يقبل عمل إلا بهذين الشرطين: بالإسلام والمتابعة، بالإخلاص والمتابعة. أن تخلص لله جل وعلا في هذا العمل فلا تبتغي به غير وجه الله سبحانه وتعالى، وأن تتابع فيه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يكون في عملك شيء من البدع، ولا يكون في عملك شيء من المحدثات، حتى لا ترد عليك، حتى لا يصدق فيك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من هذين: أن تكون مخلصا لله جل وعلا، متابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يفعل هذا والذي يحقق هذين الشرطين يكون من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، يكون عمله صالحا، يتقبل منه عمله ويثاب عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الانقياد، أن تكون مستسلما لله جل وعلا، منقادا لما يأتي من عنده. لا يكون في قلبك شيء من الإباء عن هذه الطاعة، ولا شيء من الكبر، ولا شيء من الترك لما يأتي من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد أن نستحضر أمرا مهما، وهو أن الترك قد يكون بقلب المسلم وقد يكون في عمله وتصرفاته. فإذا كان الترك في قلبه بمعنى أنه لا ينقاد لأوامر الله وليس عنده استعداد لطاعة الله جل وعلا وفي قلبه إباء لهذه الطاعة واستكبار كما عرفنا، فهذا الترك الذي يكون في قلبه يخرجه عن الإسلام والعياذ بالله. أما إذا كان الترك في جوارحه هو في قلبه مستعد لطاعة الله جل وعلا، عنده الاستسلام وعنده الطواعية ويريد أن يطيع الله سبحانه وتعالى، ولكن تضعف نفسه تغلبه شهوته يستجيب للشيطان ولذا يكون من تسويلاته فيترك شيئا من فرائض الله أو يرتكب معصية من الأمور التي حرمها الله جل وعلا على غير سبيل الاستكبار على غير سبيل الإذاء، فهذا لا يكون كافرا وإن كان مذنبا، إلا فيما كان من اختلاف العلماء في ترك الأركان الأربعة: الصلاة والصيام والزكاة والحج. فالعلماء يختلفون في ترك ركن من هذه الأربعة هل هو كفر أم لا، فمن العلماء من يكفر بالترك ومن العلماء من لا يكفر. الأركان الأربعة هذا فيه خلاف بين علماء أهل السنة، أما فيما سوى ذلك فإذا كان الترك على غير سبيل الإباء والاستكبار فهذا ليس كفرا بإجماع أهل السنة. ولا تسألني ما هو الراجح، لأنني سأقول لك كلمة واحدة: كيف ترضى لنفسك أن يكون مختلفا فيك بين العلماء؟ الذي لا يصلي أو الذي لا يزكي أو الذي لا يصوم في رمضان أو الذي استطاع الحج ولا يحج، هل يرضى لنفسه أن يكون مختلفا فيه بين علماء الإسلام؟ هل يرضى لنفسه أن يكون عند طائفة من علماء الإسلام خارجا عن الإسلام بالكلية تجري عليه أحكام الردة كلها؟ لأن اللي هيكفر بالحداد بها يجري عليه أحكام الردة كلها، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أبناؤه إلى غير ذلك. فالمسألة خطيرة، فعليك أن يكون في قلبك تقوى لله سبحانه وتعالى. على كل واحد منا أن يخشى على نفسه من هذا المصير، على كل واحد منا أن يقوم بفرائض الله سبحانه وتعالى. إياك وترك الصلاة، فإن ترك الصلاة إثم عظيم، كيف وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا؟ كيف بهذا الذي لا يصلي مطلقا أو الذي يكتفي بالصلاة في الجمعة فقط أو الذي يكتفي بالصلاة في رمضان فقط؟ هذا كله ليس من الجادة بسبيل، ليس من طاعة الله سبحانه وتعالى في شيء، وإنما الله جل وعلا فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة فعليك بأدائها، وإياك والتفريط في شيء منها فإن التفريط فيها عظيم وصاحبه متوعد بعقاب شديد. فهذا التفصيل الذي يجب أن نستحضره: الترك إذا كان في القلب، إذا لم يكن المسلم معترفا بقلبه أصلا أنه يطيع الله جل وعلا، وإذا كان في قلبه متكبرا على طاعة الله لا يريد أن ينقاد لشرع الله جل وعلا أصلا، فهذا ليس بمسلم بل هو كافر خارج عن الإسلام. أما الذي يقر على نفسه بالخطأ وفي قلبه أصل الانقياد لله جل وعلا وأصل الإقرار بفرائض الله سبحانه وتعالى ويريد أن يطيع الله وأن يمتثل شريعة الله، لكن تغلبه نفسه كحال أكثر العصاة، لا يستطيع أن يقاوم، لا يستطيع أن يغالب الشيطان فيترك شيئا من فرائض الله أو يرتكب شيئا من الأمور التي حرمها الله جل وعلا، فهذا ليس بكافر وإن كان آثما مستحقا للعقوبة من قبل الله جل وعلا، إلا ما كان في الأركان الأربعة فهذا فيه خلاف بين علماء أهل السنة والجماعة. ولا ينبغي لمسلم أن يرضى لنفسه أن يكون مختلفا في إسلامه عند العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يبعد عنا كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كف أيدي الأعداء عنهم يا رب العالمين، اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم كف أيديهم عن إخواننا يا أرحم الأرحمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.